بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه قال إن الشبهة الموضوعية يتصور فيها الشك من ناحية أقسام أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يحدث الشك في الشبهة الموضوعية من ناحية حصول القيد، هل حصل القيد أم لا؟ القسم الثاني أن يشك في الشبهات الموضوعية من ناحية صدور المتعلق، هل صدر المتعلق أم لم يصدر؟ وثالثا يشك فيها من ناحية الموضوع الخارجي. وهنا سيد الشهيد فصل بين كون الحكم بلحاظ الموضوع انحلالي، وبين كون الحكم بلحاظ الموضوع بدلي. يعني إذا أريد نفتح نصير أربعة أقسام للشك في الشبهات الموضوعية. القسم الأول الشك في فعلية القيد أصالة البراءة. القسم الثاني لاحظوا الشك في صدور المتعلق أصالة الاحتياط الاشتغال. القسم الثالث بين بين إن كان الحكم انحلاليا البراءة، وإن كان الحكم بدليا فاشتغال. واحد يقدر يستوعب ذن الأمور الأربع بهذا التقسيم اللي هسه ذكرته. على أي حال، فإذا هناك ميزانان لجريان البراءة. الميزان الأول الشك في تحقق القيد، وهذا يرجع إلى الشك في فعلية الحكم، هذا ميزان أول. الميزان الثاني الشك في الموضوع وكان الحكم ماذا؟ انحلاليا. هذا هو ميزان البراءة. بعد ميزان الاحتياط واضح. درسنا اليوم هنا، إلا أنه توجد محاولتان للتوحيد بين الميزانين، أي أن إصالة البراءة في الشبهات الموضوعية ميزانها واحد، وهو الشك في تحقق القيد. لا يوجد عندنا ميزان ثاني، الشك في الموضوع وكان الحكم انحلاليا أيضا يجر البراءة. هذا الميزان الثاني يرجع إلى الأول، وهو الأول الشك في تحقق القيد. فيوجد بيانان للتوحيد بين الميزانين، وإننا نواجه دائما الشك في تحقق القيد. لا يوجد ميزان آخر الشك في الموضوع نهائيا. البيان الأول للتوحيد بين الميزانين ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه. الشيخ النائيني يقول إن الشك في تحقق الموضوع الخارجي هو يرجع إلى الشك في فعلية إن الموضوع الخارجي إن الموضوع الخارجي هو قيد من قيود فعلية التكليف. هناك قاعدة تقول، سيد الشهيد طرحها في الحلقة الأولى، فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج. متى يبلغ الحكم مرحلة الفعلية؟ يعني في مقابل الجعل الفعلي، يعني الفعل مقابل الجعل. إذا تحققت قيود الموضوع في الخارج يكون الحكم ماذا؟ فعلية. فالموضوع إذن هو قيد من قيود فعلية الحكم للقاعدة القائلة إن فعلية الأحكام بفعلية ماذا؟ موضوعاتها. فيمثل الموضوع أحد قيود فعلية الحكم. فإذا كان كذلك فالشك في الموضوع شك لمن يرجع؟ إلى القيد. والشك في القيد مجرى إصالة البراءة، وهذا هو الميزان الأول. شيخنا إنشون رتبها، أكررها، يقول إن الموضوع الخارجي هو قيد من قيود فعلية الحكم للقاعدة إن فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها. فكما إن الشك في القيد معناه الشك في فعلية الحكم، كذلك الشك في الموضوع معناه ماذا؟ الشك في فعلية الحكم، لأن الحكم يبلغ مرتبة الفعلية إذا تحقق الموضوع. فإذا شككنا في تحقق الموضوع يعني شككنا في فعلية الحكم. فنرجع الميزان الثاني وهو الشك في الموضوع إلى الميزان الأول وهو الشك في القيد. هذا البيان الأول للتوحيد بين الميزانين. سيد الشهيد يعترض عليه، يعترض عليه، ماذا أظن في الحلقة الثانية ماخذينا إحنا هذا، يعني نحتاج مقدمة صغيرة حتى يتضح الاعتراض. المقدمة الصغيرة ما هو الضابط بجعل شيء من متعلقات الحكم وجعل شيء من موضوعات الحكم؟ يعني شو الضابط؟ خلي هذا متعلق وخلي هذا موضوع. الضابط بيد المولى. نعم، الضابط ان الشرط او القيد كلما كان اختياريا، يعني بإمكان المكلف أن يحصله، فلا بد من جعله ماذا؟ متعلقا للحكم. وكلما لم يكن اختياريا لا بد من جعله ماذا؟ موضوعا. ليش؟ شنو هم النقطة؟ ليش؟ باعتبار ما قلناه قبل فترة إن الموضوع لا يجب تحصيله من قبل المكلف، على فرض حصوله ويحصل الحكم. أنت لا يجب عليك في قولنا اكرم العلماء تأتي بطلبة وتجعلهم علماء ثم تقوم بإكرامهم، أو اكرم الفقراء ننزع أموال الناس نجعلهم فقراء ثم لا، على فرض تحقق الفقير يجب الإكرام، على فرض كون فلان عالم يجب إكرامه. فالموضوع لا يجب تحصيله، وإنما إذا حصل واتفق حصوله الحكم يجب. بخلاف المتعلق وهو الإكرام الفعل الخارجي، لا، هذا يجب تحصيله. فإذا كان الموضوع لا يجب تحصيله فلا محذورة أن يكون غير اختياري، لأن بالتالي لا يجب تحصيله. بخلاف المتعلق، بما أنه يجب تحصيله، يعني المولى يدعو إلى المكلف لتحريك نحو المتعلق، لابد ماذا يكون المتعلق؟ لابد يكون اختياريا، وإلا لو كان غير اختياري وهو يدعو إلى تحصيله لكان تكليفا بغير المقدور. هذه المقدمة هاي واضحة جدا. فإذا عرفنا ذلك، المحقق النائن ماذا يرى؟ يرى إن الموضوع هو من قيود التكاليف. الشهيد يقول ليس دائما ذلك، إنما الشيء يكون موضوعا متى؟ إذا كان غير اختياري لا محذور أن نجعله موضوعا، من قبيل مثل الشهيد بالقبلة، صلي نحو القبلة، لا يجب عليك تحصيل القبلة لأن القبلة أمر غير اختياري. فمفادها ماذا؟ إذا كان التوجه نحو القبلة فصلي، إذا كان يعني إذا اتفق حصول الموضوع هذا غير الاختياري فصلي، أما إذا كان اختياريا فماذا يجعل هذا؟ يجعل متعلق، يصير قيد، والشك في المتعلق مجرى شنو عندنا؟ صارت الاحتياط، فلا فعليه يوجد ميزانان عندنا ترجع القضية، لأن الموضوع يشك يرجع إلى القيد متى؟ إذا كان ماذا؟ اختياريا، أما إذا كان غير اختياريا ما يرجع إلى الموضوع، يبقى هو موضوع في حد نفسه لا يرجع إلى، يعني بعبارة ثانية فعلية التكليف أو ليست الشك في الموضوع كما يقول الشيخ النائني، لكن أي موضوع يجعل الشك فيه شك في الفعلية؟ إذا كان اختياري أم غير اختياري؟ إذا كان اختياري، أما إذا كان غير اختياري غير فعل الحكم قبل تحقق الموضوع في الخارج.
اختيار ضرب
لا غير اختيار القبلة، القبلة ما أنا حصلها، هي القبلة حاصلة عليها، شرب الخمر يحرم الخمر،
بس تحديد القبلة فإنه هو المطلوب.
لا أصل وجود القبلة، إذا هل الهلال فصوم الاختياري لا يحرم الخمر، الناس تستطيع أن تصنع الخمر، فهذا موضوع اختيار. وبكلمة كلمة الشيخ النائين أرجع الموضوعات إلى القيود، سيد شهيد يقول هذا صحيح متى يكون؟ فيما إذا كان اختياريا، أما إذا كان غير اختياري فلا فعلية للحكم قبله تحقق هذا، وبالتالي إذا نحتاج إلى ميزان آخر وهو الشك في الموضوع الخارجي الذي لا يرجع إلى الشك في فعلية التكليف باعتباره ويرجع إلى القيد، يرجع إلى القيد إذا كان اختياري، أما إذا كان غير اختيار إذن فميزان المحقق النائني على وجه يجري دون الوجه الآخر. هذا هو البيان الأول اللي يحاول يوحد بين الميزانين ما ذكره الميرز النائني. أكو بيان ثاني للسيد الشهيد رحمة الله عليه، خلينا نقرأ هذا الميزان الأول. فإن قيل، هذا تقدر تخلي عبارة صغيرة فوق فإن قيل، محاولتان بالتوحيد بين الميزانين، إيش تخلي المحاولة الأولى فإن قيل اللي هو للمحقق النائم، إنما رد الشك في الموضوع الخارجي اللي هو يمثل الميزان الثاني، المن يرجع إلى الشك في قيد التكليف، لأن الموضوع ماذا؟ قيد من قيود التكليف، لقاعدة إن فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها، فحرمة شرب الخمر هذا التكليف مقيد بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع يرجع المن الشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط كما يظهر هذا التوحيد من المحقق النائني رضوان الله عليه. واضح كلام المحقق النائني؟ قال الموضوع هو القيد والشك في الموضوع يرجع للشك في القيد، وإحنا قلنا شك في القيد مجرى البراءة، فما كو داعي يسوون شك في قيد وشك في موضوع، ما يحتاج، هو واحد.
كل
شبه موضوعي راح تقول هذا شك في، قلنا شبه الموضوع في القيد، وشبه الموضوع الثالث ينشأ فيها في المتعلق، وأخرى ينشأ فيها في الموضوع، ثلاث أقسام للشك شبهات الموضوع. كان الجواب على محاولة التوحيد أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق. من متعلق المتعلق؟
الموضوع.
والموضوع مأخوذا قيدا في التكليف وفعلية الحكم منوطة به، سواء كان هذا التكليف إيجابيا أو كان تحريميا، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك، يعني هناك ضرورة تستدعي ذلك، فيما إذا كان أمرا غير اختياري. قلنا إذا كان أمر غير اختياري ما جعله متعلق، شو جعله؟ جعله موضوع. لماذا؟ لأن إذا جعله متعلق غير الاختيار يعني يجب تحصيله، المتعلقات يدعو المولى إلى تحصيلها، فلا بد يكون اختياري. فإذا كان غير اختياري لا بد وين أعزله؟ من خانة المتعلق وأجعله في خانة الموضوع، لأن الموضوعات لا يجب تحصيلها في الخارج. يقول إيه هذا نعم إذا كان ماذا؟ غير اختياري، كالقبلة مثلا، فإن أصل مو التوجه نحو القبلة، التوجه نحو القبلة اختياري، أصل وجود القبلة مو بيد المكلف. وعليه فإذا افترضنا إن حرم شرب الخمر، أما نفس الخمر اختياري وغير اختياري، لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية قبل وجود الخمر خارجة. أما يقول إذا كان الموضوع اختياريان فهذا مو بالضروري، القيد إذا كان اختياريان مو بالضرورة أخليه موضوع ولا أخليه متعلق. إذا كان القيد اختياريان كحرمة الخمر، كالخمر نفسه، هذا أخليه موضوع وممكن أخليه متعلق، خليه متعلق. وفعلية الأحكام من جهة المتعلقات فعلية قبل حصول المتعلق، بخلاف الأحكام مع الموضوعات فعليتها متى تكون؟ بعد حصول الموضوع. فرق بين المتعلق وبين الموضوع من ناحية الفعلية الحكم. فعلية التكاليف لا تكون إلا أن يتحقق الموضوع في الخارج، بينما من ناحية المتعلقات لا، الحكم بالغ مرحلة الفعلية قبل تحقق المتعلق بالخارج. ذاك ايش قال؟ يقول وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية قبل وجود الخمر خارجا، لأن هذا إذا كان اختياري لا شجع له متعلق، لا يخفى انه العباره ابد ما تطي هذا اللي حكيت، ابد ما يطيح، يعني كلش ضاقتها سيد ما شو مسوي. فاذا كان هذا القيد اختياريان فلا يدخل في الموضوع، وين راح يدخل؟ قلنا في المتعلق، والمتعلق فعلي قبل حصول هذا الشيء. صح مع ذلك اجراء البراءه عند الشك بالموضوع الخارجي، لان اطلاق التكليف بالنسبه الى المشكوك كما حسب الفرض هو شمولي، والشمولية مجرى إصالة البراءة. فهنا إذا كان القيد غير اختياريا فيكون موضوعا، وتجي هاي القاعدة فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها، زين، ويرجع هنا الشك في الموضوع إلى الشك في القيد، ونوحد بين الميزانين. وأما إذا كان الموضوع اختياريا هذا ليس بالضرورة جعله موضوع وراح يصير لقيد، لا لا، هذا متعلق. فإذا كان متعلق بعد فعلية الحكم ثابتة قبل حصول هذا المتعلق، فيرجع من جديد إلى الشك في الموضوع. ما هو واضحة هاي؟ يعني من أقول يحرم الخمر، الخمر اختياري وغير اختياري وجوده، قطعا وجود اختياري في الخارج، هنا أجعله متعلق يصير يحرم شرب الخمر. لكن وين أشك؟ في أن هذا خمر أم لا؟ أما حرمة الشرب فعلية أم غير فعلية؟
فعلية.
حرمة الشرب فعلية ثابتة، لكن أشك هل هذا خمر أم ليس بخمر؟ يعني رجع إلى الشك في الموضوع، وما أقدر أرجع إلى الشك في القيد، إنما أرجعه إلى إذا كان غير اختياري. أما إذا كان اختياري لا يرجع إلى شك في فعلية التكليف، وإنما التكليف يكون فعلي قبل حصوله في الخارج.
زين، هذا البيان الأول. البيان الثاني، سيد الشهيد يقول البيان الثاني للتوحيد بين الميزانين، نقول حينما يقول الشارع يحرم الخمر، صحيح نحن نشك في الموضوع الخارجي، لا ندري هل الموضوع الخارجي خمر أم لا، يقول ولكن بالتدقيق يرجع الشك في الموضوع إلى الشك في القيد. لاحظوا نفس فكرة المحقق المعني بس بتعميق آخر. كيف ذلك؟ يقول حينما يقول الشارع يحرم الخمر، ما معنى ذلك؟ معناه مرجع هذا الكلام إلى قضية شرطية، إذا اتصف السائل المائع بأنه خمر فهو حرام، هو معنى هذه القضية أم لا؟ أنها تفاعلت ترى الدقة والعرف، الدقة والعرف تفاعلت. الدقة ماذا تقول؟ والعرف ماذا يقول؟ العرف يقول إن مرجع يحرم الخمر، مرجع ذلك إذا اتصف، إذا كان هذا خمر فهو حرام. يجي هنا الدقة، إذن معنى ذلك إن الاتصاف هو قيد من قيود ماذا؟ فعلية التكليف. إذا اتصف السائل الخارجي بأنه خمر فهو حرام، فالشك إذن شك في حصول قيدية الاتصاف، هل هذا متصف أنه خمر أم لا؟ ومع الشك في الاتصاف فما يصير شك بالخمر بعد، شك في اتصاف هذا السائل بأنه خمر، فمجرى إصالة البراءة. لاحظ كيف؟ السيد الشهيد يقول القضايا الحملية معانها إلى قضايا شرطية، يحرم الخمر يعني إذا كان خمرا فهو حرام، هذا العرف تكفل بها. الدقة شو تقول؟ يعني إذا اتصف السائل الفلان بأنه خمر فهو حرام، ومتى ما شككنا في اتصاف السائل بذلك فالاتصاف قيد من قيود فعلية التكليف. هذا شي يسمونه مفات، يا كانت تامة يا ناقصة، مفات كان الناقصة إثبات شيء لشيء، إذا شك في أن هذا الخارجي خمر فهو حرام، والمفات كان الناقصة إثبات صفة لشيء موجود، كان زيد ماذا قائمة. السيد الشهيد شي يقول؟ يقول بعد يا خربت، هو سيد الشهيد يقول خربت بعد، حتى المتعلق اللي جرينا به الاحتياط، إذا شككنا في صدور المتعلق متذكروه ولا قال احتياط، قال هذا راح أرجع للبراءة، قال لأن هذا ما المحاولة مالتي، البيان مالتي يشمل حتى المتعلق. كيف ذلك؟ حينما قلنا هناك مثلا يحرم الكذب، هنا شنو معنى يحرم الكذب؟ هذا متعلق الكذب يوم موضوع خارجي، متعلق يعني يحرم فعل الكذب، المتعلق هو الفعل، هذا شنو معنى؟ يعني إذا كان الكلام الكذائي كذبا فهو حرام، هذا العرف يجي الدقة، يعني إذا اتصف الكلام الكذائي بأنه كذب فهو حرام، فالشك في المتعلق يرجع إلى الشك في قيد الاتصاف، فإذن كل شبهة موضوعية راح نواجهها هي بالتالي ترجع إلى الشك في القيد. فشي يصير الميزان إخواني؟ فقط ميزانية، اثنينات نرجع للقيد مع شوية تفصيل. الميزان الأول إذا شك في أصل وجود القيد، هذا اللي هو الأساس عندنا واللي احنا كنا قاعد نرجع إليه، يسمونه على مفات كانت تامة، هل وجد القيد أم لم يوجد، فمجرى إصالة البراءة. الميزان الثاني إذا شك في اتصاف، في تحقق القيد، في اتصاف هذا أنه قيد أم لا، هذا يا مفات شو يصير؟ ما نقول مفات كان الناقصة، سواء كان هذا موضوع أو كان ماذا متعلقا. لاحظ كيف؟ فإذن أرجعنا الميزان الثاني إلى الأول، يرجع إلى الشك في القيد، لأنه أول على نحو الكان التامة والثاني على نحو كان الناقصة. يقول ولكن بتدقيق أعمق، هاي اكتب عليه المحاولة الثانية، نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيدية التكليف. لكن مو مثل ما سوى الشيخ النائيني، أرجع الموضوع القيد، الموضوع الخارجي أرجعه المن إلى القيد. لا لا، إحنا قيدنا مو الفرد الخارجي، الاتصاف، اتصاف هذا السائل، لا عن طريق افتراض تقييد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما فعل الشيخ النائيني. يعني هو ايش سوى؟ قال ان وجود الخمر خارجا قيد من قيود فعلية التكليف، بل بتقريب ان خطاب لا تشرب الخمر هذا راح يجي العرف مرجعه الى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، سواء وجد خارجا الخمر أم لا. الحرمة مو منوطة ماذا بوجود الخمر خارجا، باتصاف كون هذا السائل خمر أو لا. بخلاف الشيخ النائيني فعلية الحرمة شنو كانت عنده؟ بقيد الاتصاف يو بوجود الخمر خارجا. شنو الثمرة تظهر بين الشيخ النائيني والسيد الشهيد؟
هم ثابتة مطلقة.
لا، تظهر الثمرة هنا. لو فرضنا فلان من الناس لديه ماذا؟ مزرعة من العنب. لو خليته ويا نفسه باكر عقبه يفتح له مصنع يم المزرعة ويسوي خمر. 100% راح يسوي خمر، وحاليا ما مسوي. على فكرة الميرزا النائيني ماكو يحرم شرب الخمر عنده. ليش؟ لأنه هو حاليا ما مسوي، إذا سواه مطلب ثاني ما يحكمه على النوايا، لأن الحرمة منوطة بفعلية الخمر في الخارج، وراح يسوي بالمستقبل. أما على رأي السيد الشهيد الاتصاف، هذا يتصف أنه خمر أم لا يتصف؟ هذا العنب يتصف أنه خمر، فيكون هذا بالضبط ذول اللي يكون على الانترنت للفجر جماعة، هذا هذا راح تصبح تروح عليه، هذا لازم يسوي له منبه يا مو لازم. زين، على رأي شيخ النائي يقول مو لازم.
شيخنا هذا حتى مقدمات صناعة الخمر حرموها، يعني أنا هذا كان الشيخ
النائي يتنازع عن مقدمات. إيه لذلك هم شنو يقولوا له؟ يعني حتى سيد سعيد يقولوا هذا أكبر منبه وجداني على بطلان، تجعل فعلية هذا بفعلية ذا. أنا منبه وجدان على الخطأ.
ليش يلتزم؟
يعني يقول الخمر ثابت الخمر خارجة.
ويعامل بحسب الأدلة الأخرى. مقدمات هذا الشيء حرمها.
لا لا لا، ماكو.
مو نفس
الدليل. أبد. قال الخمر يكون حرام إذا تحقق في الخارج. أما أنت جايب لك مصنع وجايب لك عمال. وبعدك تنتظر الموافقات الرسمية، بس ناوي 100% نيتك واضحة، يعني يقول ماكو خمر بالخارج ليش حرام؟ هو إذا فتحنا له المطلب بهاي اللوازم قد يرفع يقوي الناس، قد ما ملتفت إلى شيء. زين، فإذا شك في أن الفقاع خمرا أو لا، يعني اتصف أن هذا السائل خمر أم لا، شك في الاتصاف، يقول جرت البراءة عن الحرمة فيه، وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. لكن قيود التكليف تارة المفاد كانت تامة وأخرى مفاد كانت الناقصة، وأن قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى إناطة الحرمة أو إناطة التكليف بوجود الشيء خارجا فيكون الوجود الخارجي قيدا، هذا اللي هو الميزان الأول، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى إناطة التكليف الحرمة باتصاف شيء بعنوان فيكون الاتصاف قيدا من قيود التكليف. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو شك في الاتصاف على الثاني جرت البراءة، وإلا شنو؟ فلا، يعني ما تجي البراءة بعد. الشهيد قلنا راح ايش قال؟ قال بعد خلاص هنخرب القضيه كلش، حتى المتعلق راح نرجع الى البراءه. وعلى هذا الضوء نستطيع ان نعمم فكره قيود التكليف التي هي وزان مفاد كان الناقصه على عنوان الموضوع هسه عممنا، وعنوان المتعلق هسه راح نعممه مع. فكما ان حرمه شرب الشرب مقيده بان يكون المائع خمرا، هذا من جهه الموضوع، كذلك الحال في حرمه الكذب. الكذب متعلق كما تعلمون، فان ثبوت الحرمه لكلام مقيد بان يكون الكلام كذبا. فاذا متى ما اتصف، فاذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيود التكليف ومجرى اصاله البراءه. وهكذا نستخلص ان الميزان الاساسي لجريان البراءه هو الشك، هو هذا الميزان في قيود التكليف. لكن مره القيد على مفاد كانت تامه، ومره القيد على مفاد كانت ناقصه، وهي تاره على وزان مفاد كانت تامه كالشك في وقوع الزلزله التي هي قيد لوجوب صلاه الايات. يعني مثلا فرض تصير خفيفه على السريع، ارتداد خفيف، شك فيها. واخرى على وزان مفاد كان الناقصه بالنسبه الى عنوان الموضوع كالشك في خمريه المائع. وثالثا ايضا على وزان كان الناقصه بالنسبه الى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذب ام لا. واضح ان شاء الله؟ اذا سجيت كله عنده براءه. ماكو فرق سيدي بلحاظ الموضوع. هيك اقول هذا السائل الخارجي اذا اتصف كونه خمر فهو حرام. في الاتصاف المن اجى بعد وجود الخمر في الخارج، وهذا ما فات كان الناقص. من انا اقول فلان قائم، يعني هو موجود اريد اعطي وصف القيام، كان زيد قائم، كذلك يحرم الكذب. اذا اتصف بان هذا الكلام بعد امر خارجي كذب فهو حرام، ايضا المفاد كان الناقصة اثبات شيء لشيء موجود استحباب الاحتياط. يعني اللي هو الكذب والحق والقمر.
حتى على كلام سيد الشهيد اذا كان معلق على اتصاف عنوان الخارج بالخمر فهو محرم، والا بلا ايضا هنا قد يصنع الخمر وجميع المهمات الى اخره، ثم ناتي بعد الصناعه نقول هكذا اذا كان محرم اذا كان محرم.
سيدنا لا، الاتصاف ان الحرمه ثابته بمجرد ان يتحقق هذا العنوان ولو في الذهن ولو في حسب عالم التصور. هذا يتصف بالخمر ام لا يتصف هذا الفعل؟
لا يتصف.
العمل الفلاني سوف يتصف او لا يتصف؟
سوف يتصف.
خلاص
هذا غير متصف.
لا لا، الاتصاف سيدنا امر ذهني بخلاف وجود الخمر، امر خارجي.
لكن هو علق على نفس الخمر.
ايه سيدنا، هذا الان الخمر اللي قاعد نعده يتصف انه خمر وما يتصف؟
ما يتصف.
سيدنا مو الاتصاف الفعل الان هو خمر.
كذلك الشيخ النعيني يقول لك هذا الان مو
لا لا، الشيخ النعيني عنده اليوم ما عندنا خمر خارجي فماكو حرمه. سيدي الشهيد يقول هذا راح يتصف انه خمر، قال خلاص حرام.
هو كذلك يقول بما ان لا يوجد خمر خارجي لكن سيتصف تفاهم من باب المقاييس
قطع ماده الفساد. منو هذا قطع ماده الفساد؟ هذا باب الذرائع مالت العامه، احنا ما حد يقول بها، ما حد يتنفس بها من جماعه حسب ماده الفساد. والله انا اكون من البدايه احرم الخمر لا راح يتصل. شيخ النعيمي عنده وجود الخمر خارجا هو سبب في التحريم. اتصف لو ما اتصف؟ ما لنا ربط. بينما سيد الشهيد يقول هو والوجدان ويانا انه يكفي ان يتصف هذا السائل بانه خمر. وإن لم يكن خمرا في الخارج، ما دام سوف يتصف بالخمرية فهو حرام، تحقق الآن أو يتحقق باكر. مو مشكلة التحقق الخارجي، المشكلة الاتصاف، هذا يتصف أو لا يتصف، هذا هو السؤال المهم. لذلك أكبر منبه وجداني أنا بطلان ما يقوله الشيخ الناين الذي جعل الحرمة مدار الوجود الخارجي.
سيد الشيخ عفوا، هذا بالعكس، يعني هذا خلاف وجدان، أنه الأشياء قبل لا تكون تتصل بالخمرية نزعل
عليه. شلون هاي الروايات اللي قال السيد لعن الله شاربها وساقيها ومديها وحاطها؟
فهاي على الافعال، على فعل السقي تكون حرمه.
لا, لا لا على لا ماكو خصوصيه للسقي شلون؟ لان هاي السقي راح يؤدي المن الى صنع الخمر. اما نفس السقي بما سقي شنو مشكلته فيه؟ خلي مي للمزرعه شنو المشكله فيها؟ لان هذا راح تخلينا هذا المزروع راح يتصل بالخمريه. هذا اصلا ينسجم مع تحريم المقدمات، ينسجم مع فكره الاتصال، ما ينسجم مع وجود الخمر خارجي. الخمر ما موجود شنو حرام على الساقي والزارع؟ باي معنى حرام؟ بالعكس، يجوز السيد الشهيد انطلق من تحريم المقدمات الى قيديه الاتصال باستحباب الاحتياط. زين يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه: نحن عرفنا سابقا ان الروايات لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط. في الحلقة الثانية عرفنا ذلك، وايضا تمت الاشارة اكثر من مرة، لو تمت عبارة لو تمت. نعم يمكن ان نستفيد منها مرغوبية وحسن الاحتياط، هذا ممكن أن نستفيد من هذا. إن الاحتياط أمر الشارع يرغب عليه، أنه أمر محبوب لدى الشارع. أما وجوب الاحتياط لا. زين، استحباب الاحتياط نعم ممكن، أما وجوبه فلا. طب خلاص بعد نسد الملف في أمان الله. قال لا، توجد نقطتان في البحث، من يستفيد من الروايات استحباب الاحتياط. النقطة الأولى، هل ممكن من الناحية الثبوتية قاعد نتكلم إفادة استحباب الاحتياط من الروايات أم لا؟ ممكن يا غير ممكن؟ نتكلم عن عالم الإمكان، عالم الثبوت. النقطة الثانية، إن بعض المستحبات لا يمكن الاحتياط من ناحيتها، يعني إن الاحتياط الاستحبابي لا يجري في كل العبادات، في زربة يواجه مشكلة. أما النقطة الأولى فقد ذهبت مدرسة الميرزا النائيني إلى استحالة استفادة الاستحباب شرعا من الروايات، يستحيل ذلك، غير ممكن من الناحية الثبوتية ذلك. هسه الروايات دلت هذا مطلب ثاني، عالم الإجبار، لكن ثبوتا هل يمكن أن نصور الاستحباب أو لا يمكن؟ مدرسة الميرزا النائيني قالت بالاستحالة، وذلك لأحد وجهين. ها؟ لذلك هم بعد يكون يجرونها إلى عالم الإثبات، هم تورطوا هناك، أكو ورطة عندهم شلون ينسجم هذا معها. الوجه الأول لاستحالة إثبات الاستحباب شرعاً من الناحية الثبوتية، إنه لغو، من يقول هذه الروايات يستفاد منها الاستحباب فيقع في محذور اللغوية، وذلك لأن هذه الروايات اللي تقولون تدل على الاستحباب، استحباب الاحتياط، إما يستفاد منها إيجاد محرك لزومي أو إيجاد محرك ماذا؟ غير لزوم. خب الأول لا حد يحكي، فما صار واجب هذا الاحتياط، هذا عوف، هذا هيك مجرد تشقيق علمي. أو إيجاد محرك غير لزوم، هذا لغو، هذا اللغو. لماذا؟ لأن العقل في مرتبة سابقة على الروايات إذا التفت إلى المولى وإلى احتمال تكاليف صادرة منه فيقر ويذعن العقل بمطلوبية واستحباب الاحتياط قبل صدور ماذا؟ الروايات التي تدعوه إلى الاستحباب. إذن فما الفائدة من استفادة الاستحباب من الروايات بعدما كان العقل يدعم بأن الانقياد إلى المولى حسن ومستحب على كل حال؟ فما الفائدة في ذلك؟ فإيجاد مرتبة غير لزومية من النصوص لغو أم لا يكون يصبح لغو؟ تريد هذه الروايات تدفعك علما إلى استحباب الاحتياط، هو أصلا الاستحباب قد أذعن به العقل في مرتبة سابقة على النصوص. هذا الوجه الأول. سيد الشهيد طرح الوجه الثاني وبعدين راح اجي أعلق على الوجه الأول. هاي ست طويلة يعني راح نضطر نعيد الوجه الأول ومباشرة نرد عليه ونخلص. مهيش أحسن؟ نرد على هذا الوجه الأول. سيد الشهيد يرد عليه برد واحد، يقول إن الاستحباب المولوي الذي استفيد من النصوص والذي مدرسة الميزة النائيني دعت فيه الاستحالة. نحن نسأل أساسا أن أكون نبتقى نحررها قبل في محذور اللغوي، هل هذا الاستحباب طريقي أم استحباب، هل الاستحباب العفو واقعي أم استحباب طريقي؟ هاي فكرة بيناها في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وأيضا أخذناها قبل فترة. معنى التكليف حقيقي، ما معنى التكليف حقيقي؟ يعني إن المصالح قائمة في متعلق الفعل نفسه، هو هذا الشيء فيه مصلحة، يعبرون عنه التكليف واقعي. معنى طريقي، لا مصلحة في ذات هذا الحكم، وإنما جيء به للتحفظ ماذا؟ على شيء آخر. يقال الحكم الظاهري طريق، الأحكام الظاهرية فيها ملاك مستقل عن ملاك الواقع، أم جيء بها للتحفظ على ملاك الواقع؟ فنسأل هل الاستحباب المولوي اللي استفيد من النصوص استحباب نفسي حقيقي نفس الشيء أو لا استحباب طريقي؟ فإن كان المقصود فيه الاستحباب الحقيقي يعني فيه مصلحة بحد ذاته لا أنه يتحفظ على ملاكات أخرى كالاستحباب الطريقي، سيد الشهيد يقول إذا على هذا فلا لغوية في ذلك. لماذا؟ لأن الاستحباب الحقيقي، ما معنى الاستحباب الحقيقي؟ يعني هناك مصلحة في ذات الفعل دعتنا أن نحتاط، هذا معنى الاستحباب الحقيقي. شلون الحكم الواقعي؟ مصلحة في ذات الفعل. هذا واحد هنا، هذا لا. والاستحباب المستفاد من النصوص فيه ملاك غير ذاك الملاك، ملاك التحفظ على الواقع. الاستحباب المستفاد من النصوص فيه ملاك وبذات الفعل هم، ها؟ لكن شنو فائدته؟ إيجاد قضية الوقاية والمانعية من ارتكاب المحرمات. الاحتياط يقول من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيها، الاحتياط يقول لك لا تحوم. فأين اللغوية؟ الاحتياط إذا فسر بالاحتياط الحقيقي النفسي فجاء أن يتحفظ على الملاكات الواقعية المحتملة، وهذا الاستحباب المستفاد من النصوص فيه ملاك هم حقيقي نفسي بس يختلف عن ذاك، ذاك ملاك التحفظ على الواقع وهذا بملاك إيجاد مانعية تحمي الإنسان من السقوط. لا النفسي، بس النفس المستفاد من الواقع غير النفس المستفاد من إيه؟ من الرواية. شنو اللغوية؟ ومش قال هو ليش قال اللغو؟ قال باعتبار أن العقل يذعن بالتحفظ قبل مجيء النصوص. شنو معنى النصوص؟ لا، بناء على أن الاستحباب حقيقي ملاك الاحتياط هناك التحفظ على الواقع، وملاك الاستحباب في النصوص إيجاد المانعية، ما غير الآخر. وين اللغوية الموجودة؟ وأما إذا فسر بالاستحباب استحباب الطريق، إن النصوص دلت على استحباب الاحتياط انه طريق، شنو انه طريق؟ من يقول طريق شنو يعني؟ التحفظ على ملاكات الواقع احتاط بالتجارة. ايضا لا لغوية في البيت. ليش؟ لانه العقل صحيح يدعن بان المحافظة على ملاكات المولى في امر مستحب، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ما تحتمل الشارع في هذا المورد يقول بالبراءة؟ لكن الشارع بالروايات ماذا قال؟ بالاحتياط. فهذا الاحتياط الصادر من الشارع تأكيد لمن؟ لتلك المرتبة. يعني ذاك احتياط مناطه العقل، وهذا احتياط مناطه ماذا؟ الشارع. أحدهما غير الآخر، فأين اللغوية؟ هنا اللغوية. ذاك احتياط مناط العقل في ملاك، وهذا احتياط من مناط الروايات، والنصوص أرادت أن تؤكد على ذلك، وإلا كان تريد يحكم بالبراءة الشارع، بس قال أنا أريد احتياط، الاحتياط عندي مستحب. أين اللغوية في البيت؟ إذن هذا الاستحباب المولوي المستفاد من النصوص إذا كان استحبابا حقيقيا نفسيا، فما أقره العقل قبل النصوص من التحفظ على ملاكات الواقع غير ما تحكيه النصوص من الاحتياط. ما تحكيه النصوص من الاحتياط هو إيجاد المانعية، إيجاد الوقاية. وإن كان هذا الاستحباب الشرعي المستفاد من النصوص طريقي، فما أقره العقل من التحفظ إزاء مرادات المولى شيء، وما يحكم به الشارع من الاستحباب ماذا؟ شيء آخر. أين اللغوية في المسألة؟ أي لغوية ما؟ هذا تأكيد مرتبة من مراتب ما يقره العقل. ناس الشهيد هو استفاد من ذاك الجواب، لأنه هو الشهيد المشكلة هناك قال لهم المشكلة مو يم الأحكام، يم الملاكات، لذلك حلف بقضية الملاكات، قال إن ملاك الحكم الظاهري بما أنه ما له ملاك مستقل، هو يريد يحافظ على ملاك الواقع، فلا يلزم محذور التضاد ولا يلزم أي محذور من المحاذور. الشهيد هو استفاد من نفسه هاي الفكرة تماما. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه لما ورد. بس احنا الفقهاء لا عندهم شنو قد ناخذ بالفقه الاستدلالي كل احتياط لا ينبغي تركه. فقهاءنا يعيشون ذهنية الاخباريين في الفتوى، صدق ولا هاي الاحتياطات الوجوبية شو تفسر لي قضية الصناعة؟ تقول لك روح براحتك انت، احتياط 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 فلان قاد، هذا معناه انه ذهنية فقهنا ذهنية اخبارية صارت، وإلا الشريعة السمحة ورفعنا مكمل علمها ترى كلها ما لها وجود في مقام الفتوى، هي مجرد امور صناعية تثبت. وكل ما يمد بين الزمن كل ما تكثر الاحتياطات، يصير بين مو سطر وسطر، كلمة وكلمة، لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين، الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتين، إشكال ثبوتي هل ممكن ذلك أو لا؟ إذ قد يقال بعدم إمكانه الاستحباب المولوي، فماذا يتعين حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب الإرشادي إلى حسنه عقلا، وذلك لوجهين. الأول أن الاستحباب المولوي له، ليش؟ لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به، هذا شنو؟ فهو غير معقول، من قال بها أصلا؟ حتى نجعل لك شاء يعني إن الاحتياط هاي الروايات تقول لك لازم تتحرك، ما يستفاد من الاستحباب. وإن أريد إيجاد محرك غير لزوم، إيه هذا ممكن، نحو منه؟ نحو التكاليف المشكوكة. يقول فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب. كيف حاصل؟ إذ يكفي فيه في الاحتياط نفس التكليف الواقع المشكوك، أن أحتمل أكو تكليف واقعي بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط، وهم الشارع إن شاء الله واتر عقبه إذا طلع التكليف موجود أو حتى لو ما موجود يقولوا لي أحسنت واستقلال واستحقاق الثواب عليه، فإن هذا الاحتياط محرك بمرتبة غير إلزامية، فما الداعي أن يقال إن الروايات تدعو إلى مرتبة غير إلزامية؟ هذا قلنا الوجه الأول قبل راح نشكل عليه، وكلا الوجهين غير صحيح، أما الأول لأن الوجه الثاني بعدين. فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط المستفاد من النصوص إما يكون الاستحباب نفسياً، ما معنى نفسياً؟ سيشير راح يفسره، يعني هناك مصلحة في ذات الفعل دعتني للاحتياط، هذا معنى الاستحباب النفسي، مو للتحفظ على شيء آخر. يقول إما أن يكون نفسياً، شنو نفسياً؟ لملاك، بس هذا الملاك غير ملاك التحفظ على الواقع، لملاك هاي وراء غير ملاك الأحكام المحتاط بلحاظها، لا نفس الاحتياط فيه ملاك، نفس الاحتياط يشتمل على ملاك، غير ملاك التحفظ على الواقع، مو نفس، لا غير. وإما أن يكون طريقي راح يشرحها بملاك التحفظ ماذا على تلك الأحكام الواقعية المحتملة. فإذن إما استحباب نفسي يعني هو في ذات الاحتياط فيه استحباب، أو استحباب طريق لا للتحفظ على شيء آخر، طريق للتحفظ على شيء آخر، وعلى كلا التقديرين لا لغوية. لماذا؟ إما على النفسية، فلأن محركية هذا الاحتياط المستفاد من النصوص الاستحباب النفسي، هذا راح يعطيك ملاك مغاير سنخا لمحركية الواقع المشكوك، ملاك النصوص تعطيك مانعية تعطيك وقاية، هذا ملاك. بينما ملاك الاحتياط في الروايات في ذاك الواقع اللي قال عليه ثابت قبل النصوص، ذاك يحافظ لك على الأحكام الواقعية، فملاك هذا غير ملاك ذاك، فتتأكد إحداهما بالآخر. وأما على الطريقية فلأن مرجعه مرجع هذا الاحتياط الطريقي حينئذ إلى إبراز، لأن قلنا الشارع إذا كان بإمكانه يبرز البراءة من الشارع يسوي كسر وانكسار هناك، فيو يبرز لنا حكم ظاهري براءة، يو يبرز لنا حكم ظاهري احتياط، هناش أبرز الاحتياط، يعني شنو معنى؟ يعني إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى، مو عدم الاهتمام، لأن المولى يهتم بالتحفظ على الملاكات الواقعية، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة اللي هي البراءة. هنا المولى أبرز لنا الاهتمام وما أبرز لنا عدم الاهتمام، عدم الاهتمام يعني البراءة. زين، طب هذه المرتبة من الإبراز تختلف عما أقره العقل قبل النصوص من التحفظ على الملاكات الواقعية، ومن الواضح إن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل، هاي اللي أقر بها العقل قبل النصوص، إن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى، هذا غير المرتبة اللي كشف عنها الشارع، المرتبة اللي أقر بها العقل غير المرتبة التي أقر بها الشارع، فأحدهما غير الآخر. وين اللغوية في البين؟ زين عيني؟
لا داعي لها التشريح.
شلون؟ لا شلون؟ لا الشاهد هي؟ هو اللي قاعد يقولون الشاهد هم الجماعة، هو مدرسة الميرزا النايني جابت وجهين لنفي المولى ولإثبات الإرشاد، الشاهد يقول لا هذا استحباب مولى ومو استحباب الشاهد. فتقول لي شنو الثمرة بيناتهم؟ هاي العركة أكو ثمرة على الاستحباب المولوي، لا تريد تحتاط وأن الاحتياط مستحب مولويا لا بد تجيب قصد القلب، بينما على الإرشاد لا ماكو داعي لا قصد القلب، لا الشيء الذي يثبت أن هذا الاستحباب الثابت من النصوص استحباب مولى وليس استحباب إرشاد.
إذا كان الحكم المحتاط بأزاه هو
الفرق،
إذا كان وجوب
شو؟ يعني نفعله
احتياطا.
إيه بس مستحب، يعني نفعل هذا المشكوك على نحو الاحتياط الاستحبابي بقربة إلى الله تعالى، مو ترشدنا الروايات إلى فعل ذاك الواقع. لا لا، وإنما هو يعني شو واحد يجيب صلاة الغفيلة اللي نصوصها ما ثابتة شرعا إلها، لأنه مستحب مولوي يعني مو إرشاد لعله ثابتة في الواقع. لذلك أغلب فتاوى السيد الخوئي على هذا ترى، إنه تجيبه من باب رجاء المفروض تجيبه هيك، لأنه يعني كله إرشادية مو بعنوان إنه مستحب
مولوي.
ذاك لا لا لا، ديك قضية تسامح في أدلة السنة، هذا شيء يختلف.
يعني هذا المستمسك
غير ذاك المستمسك؟ لا، ذاك التسامح في أدلة السنن، ذاك قطعا روايات ضعيفة السند وما صادرة نجزم بها، راويها هذا أبو هريرة مثلا. أما هنا لا، هنا هاي الروايات دل على الاستحباب. صححها
السيد.
يعني؟
قاعدة أدلة السنن بعض الروايات صحيحة؟
لا لا، مو نفس الروايات اللي دالة على القاعدة، قطعا صحيحة. بس كلامي أنا جتني رواية ضعيفة السند.
نعم.
زين؟ هشام بن سالم وجماعته يقولوا لي، شو يقولوا لي؟ يقولوا لي إذا سويت هذا العمل من جاءه ثواب بلغه فهو خوش آدمي، نعطيه الثواب. هاي شو يستفيد من يمه؟ التسامح في روايات جزما ضعيفة السند. هاي الروايات صحيحة هشام بن سالم ماذا يستفاد منها؟ مو أصل الروايات على القاعدة ضعيفة، لا، الرواية اللي يريد نتعامل بها ضعيفة. اجتنا رواية هشام بن سالم قالت أعطيكم طريقة للتعامل مع الروايات الضعيفة، أنت تسامح في أدلة السنن. بس شنو معنى التسامح؟ وأكو خلاف في تفسيرها. قطعا بعد فرقة ما ده مو؟ يلا إن شاء الله على غد ندخل بالعلم الإجمالي إن شاء الله، يعني إحنا داخلين داخلين بعد. الحمد لله رب العالمين.
زين.
فيعطي الواقع
يعطي
ملاك الواقع. والنصوص تعطي ملاك المانع.
أحسن.
المانع إذا كان محتاط بأزائه شيء يعني محرم مثلا، أريد نترك احتياطي.
لا، حتى تعلمك على الواجبات، تخليك تتعامل مع الواجبات معاملة التأني. يعني أنا مو كل شيء والله أعطيها ما صادر وأعطيها. إيجاد المانعية أو إيجاد
المانعية من الترك يعني.
إيه، وإيجاد عملية التأني في التعامل مع النصوص الشرعية. أما هذا تسوي واجبات.